بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه
ألا وإن
وتعالى
أصدق الكلام كلام الله
بها الجميع.
وخير الهدى هدى محمد.
الدرس الخامس.
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. وقبل الدخول في هذا البيت أنبه على بعض الأمور سريعا. التنبيه الأول: أمس مر معنا في الحديث وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرى بكسر الميم وإسكان الدال والألف المقصورة. قال النووي رحمه الله: قال هي حديدة يسوى بها. قال النووي رحمه الله تعالى: هي حديدة يسوى بها شعر الرأس، وقيل هي شبه المشط إلى آخره. فإذا ضبطها مدرى. التنبيه الثاني: حديث العجماء جرحها جبار، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. قلت أراجع، وهو حديث متفق عليه. حديث نعم. قول الشارح رحمه الله تعالى في على قوله: الحمد لله العلي الأرفق. قال الشيخ رحمه الله: الحمد هو الثناء على الله بصفات كماله، نعم. فسألني سائل: بالنسبة لتعريف الحمد، ما معنى قولهم الثناء على الجميل الاختياري؟ قالوا: الجميل الاختياري أي الصفات التي اختارها الله سبحانه وتعالى لنفسه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة: وقوله على الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان بإرادته. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: تعريفهم الحمد بأنه هو الثناء بالجميل الاختياري خطأ، ويستدل بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. قال: ففرق بين الثناء والحمد، فدل هذا على أن الحمد غير الثناء. وكلامه في فتاواه رحمه الله تعالى في الجزء 24 صفحة 453. التنبيه الذي يليه، وهو: ذكرنا النية وما يتعلق بها من مباحث، وقد ذكر بعض أهل العلم مبحثا مما لا تشترط فيه النية كما ذكرني به بعض إخوانكم. قالوا: العمل الذي نفعه متعدي لا تشترط فيه النية، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام حينما قيل له: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، قال: في كل كبد رطبة أجر. فقالوا: هذا يدل على أن الإنسان يؤجر على الشجر وعلى الزروع وعلى الأشياء الذي نفعها متعدي ولو لم ينهى عنها ولو لم ينوه. بل قالوا لو وضع الإنسان في الزرع أشياء تطرد الطيور ونحوها فأكلت منها الطيور فإنه يؤجر على ذلك، فإنه يؤجر على ذلك. التنبيه الأخير مسألة المصلحة المرسلة، ذكرناها وذكرنا قول العلماء فيها، لكن فقط فائدة أريد أن أنبه عليها وهي فائدة مهمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن قيم الجوزية رحمة الله عليهم أجمعين يرون أن المصلحة المرسلة لا توجد في الإسلام، لا توجد في الإسلام مصلحة مرسلة، مع أنهم يمشون الأحكام التي يعني التي هي من قبيل النوازل والأحكام المستجدة يحكمون فيها ويبينون حكم الإسلام فيها فيما يظهر لهم. طيب ماذا هو أو ما هو ما تعليلهم؟ تعليلهم يقولون الإسلام نص على جميع الأحكام، والأحكام الجديدة المستحدثة والنوازل تندرج ضمن الأحكام الشرعية، فإذا اندرجت تحت الأحكام الشرعية فليست هي بمرسلة بل هي مقيدة بالتقييد الشرعي. وهذه قاعدة مهمة تعني أن النصوص الشرعية تفي بجميع حاجات الناس، وإنما علمها من يعلم من يعلمها ويجهلها من جهلها، وهو قول قوي، بل هو الذي يتوافق مع أصول السلف، بل هو الذي يتوافق مع أصول السلف. أصحاب المصلحة المرسلة مع الشروط السابقة الذكر يتوافقون مع هذا، يتوافقون مع هذا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى، وكذا ابن القيم يرى، أن الإسلام فيه أحكام كل شيء، فيه أحكام كل شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. قالوا يستقيم البيت لو قيل: وهي التي قد أوجبت شرعيته، وهي التي قد أوجبت شرعيته. قاله الشيخ عبيد وبعض المحققين كأنه يشير إلى أن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عدل نسخته كذلك، أي وهي التي قد أوجبت شرعيته. عندكم وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذه قاعدة أصولية ليست قاعدة فقهية، ويقولون فيها: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قوله دائر أي يدور الحكم مع علته، فيثبت بثبوتها ووجودها وينتفي بنفيها وعدمها. ومعنى البيت أن الحكم يثبت إن وجدت العلة وينتفي إن لم توجد العلة. مثاله الإسكار في الخمر، الإسكار في الخمر. فلو جاء سائل يسأل عن مثلا الحشيشة، هل الحشيشة حرام؟ فنقول له: نعم حرام. لماذا؟ لأن فيه نفس علة الخمر وهي الإسكار وإذهاب العقل، فإذا الحشيشة حرام. والعلة تدخل في مباحث القياس، لأن القياس عندهم إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. مثاله الخمر والحشيشة، فالخمر هو الأصل والحشيشة هي الفرع، فنحن نحرم الحشيشة قياسا على الخمر في لعلة بينهما جامعة بينهما وهي الإسكار في حكم وهو التحريم. طيب قالوا العلة اسم لما يتغير الشيء بحصوله، لذلك المرض يعتبر علة لأنه تتغير به حالة الإنسان أو صاحبه. واصطلاحا العلة الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم، الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم. فلو كانت العلة قالوا خفية لا تسمى علة، إنما تسمى حكم وحكمة. المنضبط لابد أن يوجد الحكم بوجودها وينتفي الحكم بعدمها، فإن كان يوجد في بعض الأحوال ولا يوجد في بعض الأحوال لا تسمى علة. مثاله طهورية الماء، طهورية الماء. منهم من قال الماء طهور لأنه شفاف، لأنه قالوا الماء طهور لأنه شفاف، لأنه شفاف فوسائل. طيب هل هذا وصف منضبط؟ قد يوجد هذا الوصف وهو كونه سائل في التوت وماء الورد والشاهي ولا يصح الوضوء به، فإذن ليست هذه علة منضبطة كونه شفافا وسائلا، إنما العلة المنضبطة فيه كونه طاهرا مطهرا لغيره. فإذا تعريف العلة الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم، أي أنيط به الحكم، علق عليه الحكم. فحرم الخمر للإسكار، ومعنى قوله دائر أي يدور، والدوران عند علماء الأصول أن يترتب الحكم على الوصف أو العلة من حيث الوجود أو العدم. العلة عندهم لا تسمى علة إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون مؤثرة في الحكم، المجامع في نهار رمضان، المجامع في نهار رمضان. لو نظرنا في أمره لوجدنا أنه مثلا عدة علل: كونه فقيرا، كونه في سنة مجاعة، كونه مثلا وهو جاهل، كونه مثلا صائم، كونه مثلا صائم، كونه جامع في نهار رمضان، كونه جامع في نهار رمضان. فهذه الأوصاف الذي ينضبط معنا ويؤثر في الحكم كونه جامع في نهار، في نهار رمضان. لذلك أهل العلم يفتون في من جامع وهو مثلا متطوع أو في غير نهار رمضان لا يقضون عليه بالكفارة. طيب الثاني أن يكون وصفا منضبطا. الثالث أن يكون الوصف ظاهرا يدرك بالحس. والرابع أن لا تخالف العلة نصا ولا إجماعا. والخامس أن تكون العلة متعدية غير قاصرة. ومعنى المتعدية التي توجد وتتعدى في غير محل المنصوص كالإسكار. ومعنى القاصرة التي لا تتعدى إلى غير محلها. هل الماء مطهرا لأنه نظيف فقط؟ قالوا هذه علة قاصرة ليست متعدية. قالوا فإذا وجد الحكم يدور قالوا إذا وجد الحكم بدون العلة فهي لاغية، كالمشقة في قصر الصلاة سفرا. هل العلة في السفر المشقة؟ قيل ذلك، لكنها ليست معتبرة، لأن الإنسان قد يسافر ولا يشق عليه السفر، ولا يشق عليه السفر. إذن ما العلة في قصر الصلاة؟ السفر ذاته. ما العلة في إباحة الفطر في نهار رمضان في السفر؟ السفر ذاته. ولذلك لا ينبغي كما أفتى به بعض الناس أن السفر اليوم بالطائرات ونحوها لا يبيح الفطر، هذا خطأ من القول، هذا خطأ من القول. لماذا؟ قالوا لأنه لا توجد فيه مشقة، لا توجد فيه مشقة. الصواب أن علة جواز الإفطار وعلة قصر الصلاة السفر ذاته، السفر ذاته. قالوا الفرق بين العلة والحكمة أن العلة ظاهرة والحكمة خفية، العلة ظاهرة والحكمة خفية. كيف تدرك العلة من النص؟ قالوا تدرك في النص إذا جاء في السياق كي التعليلية، كي تقر عينها ولا تحزن، هذه هي العلة. وكذا في إن المشدد المكسورة، فقولي عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أخرجه الأربعة. كذلك اللام التعليلية، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، هذه العلة من علل إنزاله تدبر آياته. كذلك الباء في مثل قوله عز وهي باء السببية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، فبظلم أي فبسبب، هذه كلها تدل على العلة. وقد تكون العلة عن طريق الاستنباط، ومعنى الاستنباط استنبط الشيء معناه استخراج العلة من النص، استخراج العلة من النص. واستخراج العلة من النص بثلاث طرق: الأولى بطريقة المناسبة، بأن نجد مع الحكم وصفا مناسبا لتشريع الحكم فنقول إن ذلك الوصف مناسب لعلة الحكم. وقد يكون بطريق السبر والتقسيم، بأن نقسم الدليل وما فيه من حكم إلى أقسام فنعمل المؤثرة ونلغي غير المؤثرة. وقد يكون الاستنباط بطريق الدوران الذي ذكره الشيخ هنا. والدوران لغة من طاف حول الشيء، وفي الاصطلاح عند الأصوليين الدوران عبارة عن حدوث حكم بحدوث الوصف وانعدامه بانعدامه. وعندهم أيضا مباحث أخرى في العلة، هذا المهم منها. ودليلها ما سبق معنا من تعليل الأحكام، الشرع مبني على المصالح، لما ذكرنا هناك أن الشرع مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد، هناك نفس القضية هنا، وذكرنا هناك أن الأحكام الشرعية معللة فتلتمس منها الحكم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت شرعيته. ثم قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. كل شرط، أي المراد بالشرط هنا الشرط في الشيء الذي يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما، لا شرط الشيء التي سبقت معنا شروط الصلاة أو شروط النية، إنما الشرط في الشيء، الشرط في الشيء والشرط في المعاملة. والشرط في الشيء هو ما يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما. لازم أي يلزم الوفاء به، أي يلزم الوفاء به. وكل شرط لازم للعاقد، العاقد هو المكلف، والمكلف هو العاقل البالغ. إذن العاقد هو العاقل البالغ الرشيد. فإن آنستم منهم رشدا، ما هو الرشيد أو من هو الرشيد؟ الرشيد هو الذي يحسن التصرف في الأمور فيصح تصرفه، أو بعبارة أخرى الرشيد من يصح تصرفه، من يصح تصرفه. وعكس الرشيد السفيه الذي لا يصح تصرفه. قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه، عكسه أي حرمت محللا أو حرمت حلالا فباطلات، يعني الشرط باطل. معنى البيت أن الشروط التي يشترطها العاقدان أو أحدهما على قسمين: القسم الأول شروط صحيحة، القسم الثاني شروط باطلة. القسم الأول شروط صحيحة، قالوا في تعريفها: هي كل شرط اشترطه المتعاقدان أو أحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع، والمصلحة قد تكون للعاقد قد تكون للعقد على حسب ما يرونه. مثاله: أبيعك هذه السيارة على أن تكون عندي السيارة هذا الأسبوع، ف فهنا شرط. جاءني شخص يريد أن يشتري مني السيارة، فقلت له أنا أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا أسلمك هي إلا في نهاية هذا الأسبوع، يصح هذا؟ فأنا هنا شرط لمنفعتي. ودليل هذه الصورة ما جاء في حديث جابر في بيعه للجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه باعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في السفر، واشترط على النبي حملانه إلى أن يرجع إلى أهله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع جابر إلى المدينة أخذ الجمل وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد تسليمه، فأرجعه إليه النبي صلى الله أو وهبه له النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. شروط باطلة، وهي التي تضمنت تحليل حرام أو تحليل حرام أو تحريم حلال، ويدخل في ذلك جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة والرهن والوقف ونحو ذلك. وهذا يسميه الفقهاء الشرط الفاسد، وهو نوعان. الشروط الباطلة نوعان، من حيث تأثيرها على العقد نوعان: شروط باطلة مع صحة العقد، شروط فاسدة مع صحة العقد، وهي التي ليست في ذات العقد ولا في أركانه. مثاله قصة عائشة رضي الله عنها مع بريرة، لما دفعت عائشة رضي الله عنها قيمة عتقها، فباع أهل بريرة سيدها، باعوها على عائشة واشترطوا على عائشة أن الولاء لهم. طبعا معروف أن في الشرع الولاء لمن أعتق، أنا عندي عبد أعتقته هو حر وولاؤه لي، أرثه إن مات ولا وارث له من العصبة، فولاؤه لي. وكذا لو كان العبد عبد غيري فأعتقته أنا بمالي فإن الولاء ينتقل لي ولو لم يكن عبدي. فعائشة رضي الله عنها أعتقت بريرة، فاشترط أهل بريرة الولاء لهم ما هو العائشة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت النبي رضي الله عنها فقال لها اعتقيها واشترطي لهم الولاء. قيل طيب الولاء لكم. ثم قام عليه الصلاة والسلام وخطب فقال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال العلماء: ليس في كتاب الله معناه ليس في حكم الله، ليس معناه ليس في القرآن، إنما ليس مما أذن الله به، بل يخالف ما أحله الله عز وجل. فقول عليه الصلاة والسلام اعتقيها واشترطي لهم الولاء فيه دليل على أن العقد صحيح والشرط باطل. طيب، الثاني شرط فاسد مع فساد العقد، وذلك إذا كان العقد في أصله إذا كان الشرط في أصل العقد مما يرجع عليه بالفساد، كبيعتين في بيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، حديث بريرة حديث متفق عليه من حديث عائشة، أما هنا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فأخرجه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة. فصورة المسألة أن تقول أبيعك هذه السيارة على أن تبيعني هذا الجوال، فهنا بيعتان في بيعة، فهو عقد باطل وشرط باطل وشرط باطل. قال العلماء: محل الشرط قبل العقد أو عنده وفي زمن الخيار، هذا هو محل العقد. أما بعد انتهاء العقد وتمام البيع ثم يأتي يشترط لا ينفع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا تم البيع. قالوا: دليل هذه القاعدة قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عمرو بن عوف وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة بضم القاف الإسهام ليخرج المبهم غير المعين. قال: القرعة بمعنى الاقتراع، وهي في اللغة من معانيها الاختيار. قال: وهو اختيار بإلقاء السهام ونحو ذلك. ويمكن أن تعرفها بقولك: القرعة تمييز نصيب موجود مبهم، تمييز نصيب موجود مبهم. تستعمل القرعة عند المبهم، المبهم ضد التعيين غير المعين، وهو الشيء الخفي أو المجهول. لدى التزاحم، التزاحم اجتماع شيئين فأكثر في شيء لا يمكن فعلهما معا. ومعنى البيت أن القرعة تستعمل في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق. وكذا تستعمل القرعة عند الاشتباه والعجز عن الاطلاع عليه. قال العلماء أو البيت معنى أن القرعة تستعمل في شيئين: الأول عند الإبهام، كأن يكون إنسان عنده مثلا أربعة من العبيد، فقال واحدا منهم حر ولم يعينه، فحينها واحد منهم يصبح حرا، طيب أيهم يخرج بالقرعة؟ يخرج بالقرعة. وشرط هذه الحالة أن لا يكون عينه أو قصد أحدا بعينه وهو يذكره، فإن كان عين ونساه يخرج بالقرعة أيضا، يخرجه بالقرعة. دليل هذه الحالة حديث عمران بن الحصين أن رجلا أعتق ستة من عبيده عند موته لوجه الله عز وجل، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربع، وأغلظ له بالقول لأنه ليس له مال سواه. جزأهم أثلاثا، أخرج الثلث لأن الوصية في الثلث فأقل. هذه الحالة الأولى عند الإبهام. الحالة الثانية عند التزاحم في الحقوق، كأن يترشح للإمامة شخصان فأكثر، تستوي صفاتهم فيقرع بينهم، وشرط هذه الحالة التساوي في الصفات. فلو كان أحدهم مستحق لصفة فيه زائدة لا يقرع بينهم، لا يقرع بينهم. دليل هذه الحالة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين زوجاته وبين نسائه إذا أراد السفر، أيهن تخرج هذه المرة. وصورة المسألة أقرع بين مثلا سبعة أو ستة من زوجاته، فجاءت مثلا القرعة على عائشة، المرة الثانية عائشة ما هي داخلة في القرعة أصلا، يبقى البقية يقرع بينهم، وهكذا. متفق عليه من حديث عائشة. قال العلماء: فائدة القرعة فض النزاعات وسد باب العداوة والخصومات. ولابن قيم الجوزية كلام جميل جدا يقول فيه: العبد يفعل القرعة وهو ينتظر ما يعينه له القضاء والقدر شاء أم أبى، وهذا هو سر المسألة وفقهها. فإن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه، إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع، فوض إلى القضاء والقدر، إلى القضاء والقدر، وصار الحكم به شرعيا قدريا، شرعيا في فعل القرعة لأننا استجبنا لأمر الشرع، وقدريا فيما تخرج به، وذلك إلى الله لا إلى المكلف، فلا أحسن من هذا ولا أبلغ في موافقته شرع الله وقدره. وهذا واضح جدا. قوله رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. هنا في كسر قالوا ويستقيم البيت بأن تقول وإن تساوى العمل اجتمعا، وبدل أن تقول وفعل إحداهما أو أحدهما تقول وفعلت إحداهما فاستمعا. لكن يشكل وفعلت تاء للتأنيث والعملان مذكر، هذا لضرورة الوزن، ونقول تاء التأنيث تعود على العملان لا لفظا إنما معنى أي العبادة، أي العبادة، فيصح البيت بهذا ويزول الإشكال، ويزول الإشكال. هذه قاعدة تداخل الأعمال أو التشريك في نية العمل. ومعنى البيت أنه إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة بالصورة فإن أحدهما يغني عن الآخر، وشرطه أن يتساوى العملان ويتطابقا، ويكون في باب النوافل أو النوافل مع الفروض، وأن يكون كل عمل مستقل عن الآخر كتحية المسجد وسنة الفجر، بخلاف مثلا الوتر 11 ركعة، فما يجينا إنسان يصلي ركعتين ويقول أنوي بها 10 ركعات، لأنه هذه شيء واحد، هذا شيء واحد، فلا بد أن يكون كل عمل مستقل. والعبد قالوا مخير بين في العمل الذي يتساوى. مثاله مثال سورة العمل هذه: إنسان دخل المسجد فله أن يصلي مثلا الفجر، له أن يصلي تحية المسجد ركعتين ثم يقوم ويصلي ركعتي الفجر، وله أن يصلي ركعتي الفجر وينوي بهما تحية المسجد. قالوا العبد مخير بين أن يؤدي كل عمل على حدة فله أجر كل عبادة، أو أن ينوي العملين بفعل واحد فله ما نوى. لكن من عمل عملين ليس كمن عمل واحدا ونوى الآخر، أو أن يؤدي عملا واحدا فله نية عمل واحد فقط. مثاله قالوا: إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نواهما معا أجزأت عن أن يقوم ويصلي ركعتين أخرتين. وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأ عن طواف القدوم في حجه. دليل هذه المسألة عموم قولي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. أخرجه النسائي وابن ماجة والحاكم وابن حبان من حديث أبي الدرداء. وجه الاستدلال منه ظاهر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: كتب له ما نوى. هذا ما هو نوى في صلاة، يعني ما نوى نيتين، نوى أن يقوم من الليل وما قام نام، فكتبت له نية القيام، كتبت له نية القيام. وكذا قالوا في قول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أخرجه مسلم عن أبي هريرة والبخاري معلقة، مع قول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه من حديث أبي قتادة. وجه الاستدلال من هذين الحديثين معا أن الصحابة كانوا يدخلون، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فيدخلون في الجماعة ولا يعلم أنهم كانوا بعد الانتهاء من الجماعة، ولم ينقل أنهم كانوا بعد الانتهاء من الجماعة يقومون ويصلون ركعتين تحية المسجد ويقرهم النبي. فدل هذا على أن مع قول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والظاهر الوجوب، فدل هذا على أن فعل إحداهما يغني عن الأخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. المشغول ضد الفارغ من الشغل، والمرهون من الرهن، والرهن عندهم من معانيه لغة الحبس، كل غلام مرتهن بعقيقته يعني محبوس، أو القيد من معانيه أيضا القيد. فالرهن ما هو في الاصطلاح؟ قالوا توثقة دين بعين، وصورته أن يقترض منك مثلا 100 ريال وأضع عندك ساعتي رهن. فائدة الرهن ماذا؟ إذا سددتك الدين أعطيتني الساعة، إذا لم أسدك الدين وعجزت تبيع الساعة وتأخذ حقك وتأخذ حقك. لذلك العلماء يقول الديون مرسلة أي بلا رهن، وديون مقيدة أي برهن ونحوه من كفالة وضمان. المسبل أي السبيل، والسبيل هو الوقف، لأن من ألفاظ الوقف أن تقول هذا الكتاب في سبيل الله فجعلته وقفا. ومعنى البيت أن الشيء إذا اشتغل بحق لم يشغل بحق آخر حتى يفرغ منه، ومنه قولهم المشغول لا يشغل. ومن أمثلة هذه القاعدة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الرهن. فالرهن إذا رهنت ساعة عند شخص ما يجوز لي أني أبيعها وهي عنده، ولا يجوز لي أن أؤجرها واضح، ولا أن أهبها لغيري ما دام أنها مرهونة. فلو قلت لفلان الساعة اللي عند فلان هذه هبة لك، يروح يطالب بها، يقال له تصرفك ملغي، تصرفك ملغي. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل. العين الموقوفة أيضا لا تباع ولا توهب ولا تورث، لأنها موقوفة لوجه الله عز وجل، موقوفة لوجه الله عز وجل بالوقف، والوقف أبدي لا يرجع فيه. أمثلتها كثيرة، حتى في الإجارة مثلا من أجر شقة لا يصح له أن يؤجرها لشخص آخر. دليلها عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر. وهذه قاعدة ظاهرة. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالبا. هذا البيت في أداء الديون الواجبة عن الآخرين، وهو ظاهر في أنه ضابط فقهي ليس قاعدة فقهية. ومعنى أن من أدى عن غيره دينا أو واجبا من الواجبات لا يخلو من أمرين، إما أن يؤديه تطوعا واحتسابا وهبة، لا ينوي مطالبة أخيه بشيء، فهذا ليس له الرجوع ولا مطالبة أخيه بشيء. مثاله لفلان في ذمتي 500 ريال 100 ريال 10 ريال، جاء واحد من الإخوان أداها عني وهو ينوي الهبة أو تقرب إلى الله، بعد ما أداها ومشي الحال جاني قال لي أعطيني 100 ريال. أيه 100 ريال؟ قال أنا سديت عنك فلان. طيب أنت إيش نويت؟ قال والله أنا صراحة في البداية نويت أنه لله، بعدين تراجعت. يقال له ما لك شيء، انتهى. ما دليل هذه الحالة؟ دليله قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكل يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه من حديث ابن عباس. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحالة الثانية أن يؤدي الدين ناويا بالرجوع والمطالبة من المدفوع عنه، فله الرجوع ومطالبة من سد عنه الدين بأن يدفع المال، ولو لم آذن له أنا لعموم قولي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا ومحل هذه القاعدة وهذا الضابط الفقهي محله في الأموال التي لا تشترط فيها النية، مثل الديون والكفالات والغرامات والضمانات ونحو ذلك. أما لو كانت في الأعمال التي تشترط فيه النية فلا يجوز الأداء ولا يجزئ عنه، كالزكاة والكفارات ونحو ذلك، فإنها لابد من نية الأصل أو إذنه، لابد من نية الأصل أو إذنه. إذن محل هذه القاعدة فيما في الأموال التي لا تشترط فيها النية عند الدفع. لو أنا أخرجت 100 ريال صدق لوجه الله عز وجل، ثم علمت أن أنا علي زكاة 100 ريال، فأقول خلاص هذه 100 اللي صدقت بها صدقة لله مطلقة هي الزكاة، ما يصح، لابد أن أخرج 100 ريال. طب لماذا؟ لأني حينما أخرجتها أخرجتها بنية الصدقة المطلقة وخرجت من ذمتي، واضح وانتهى. فالزكاة يشترط لها حين الأداء نية الوجوب، نية الوجوب، وهذا واضح. مسألة، إن جاء شخص دفع، اثنين يتخاصمون، أعطيني 100 فلوس ولا أضربك وإلا كذا وإلا كذا، قال خذ لأبوي 100 ريال. فقيل له لما دفعت؟ هل نية المطالبة؟ قال ما نويت. هل بنية أنك أنت يعني لله وهبة؟ قال والله ما نويت، ما عندي نية معينة. اختلف العلماء فيها، والأظهر أن له الرجوع والمطالبة، الأظهر أن له الرجوع والمطالبة، وبعضهم يقول ليست له المطالبة، لكن استظهر بعض أهل العلم أن له المطالبة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع يعني المانع، يعني المانع والرادع عن الفعل، أو الوازع الحامل على الفعل. مثال الوازع على الترك مثلا عقوبة القطع في السرقة، فهذه العقوبة جعلتك تترك السرقة. مثال الوازع على الفعل بر الوالدين، الأدلة التي في بر الوالدين جعلتك تقوم بهذا الأمر. الطبعي أي في طبيعة الإنسان وفطرته وفي جبلته، في فطرته السليمة التي فطره الله عليها. عن العصيان أي عن المعصية والخروج عن حد الطاعة. بلا نكران، إما أن يكون المراد من الشيخ رحمه الله تعالى لا ينكر على من استدل على ترك الشيء وتحريمه باستقباح الفطرة السليمة، أو يكون المعنى بلا نكران أي بلا فرق بين الوازع الشرعي والوازع الفطري الطبعي من حيث وجوب العمل، من حيث وجوب العمل. ومعنى البيت أن ما خلقه الله في الفطر السليمة من استقباح بعض الأمور كشرب البول وأكل العذرة معمول به ويؤخذ به منه الحكم، وكذا ما كان في الفطر السليمة من أداء الحقوق لأصحابها والوفاء والقيام على الضعفاء ونحو ذلك فإنه معمول به. والمعنى أن المعاصي التي لا تتقبلها الفطرة لا حد فيها. لماذا؟ اكتفاء بالوازع الطبعي، اكتفاء بالوازع الطبعي. قال ابن القيم له كلام يقول: لأن الوازع عن ذلك ما في الطباع من النفرة عنه واستقباحه، وما كان ذلك لم يحتج إلى أن يزجر، إلى أن يزجر الشارع عنه بالحد كأكل الميتة أو العذرة أو الدم وشرب البول. لأن بعضهم اعترض قال الإسلام يحرم الخمر حتى لو نقطة، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولم يأتي الإسلام بتحريم البول، إيش هذا الدين؟ فرد عليه ابن القيم بهذا، قال هناك أمور اكتفى الإسلام بالوازع الطبعي في تركه، إذ لا يعقل أن أحدا يشرب بوله أو الدم أو يأكل الميتة، فجاء الإسلام بترك هذا. يعبر عن هذه القاعدة بقولهم: داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع، وكذا قولهم: الوازع الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي، وكذا قولهم الإنسان يحال على طبعه ما لم يقم مانع، وكذا قولهم الوازع الطبيعي يغني عن الوازع الشرعي. بل يقول بعضهم الوازع الطبيعي أقوى عندنا إثارة للظنون من الوازع الشرعي، بدليل أن الإقرار يقبل من البر والفاجر لكونه على خلاف الوازع الطبيعي، والشهادة لا تقبل إلا من العدل لأن وازعها شرعي، فلا يؤثر إلا في المتيقن من الناس. إيش معنى الكلام هذا؟ يقول الوازع الطبيعي أقوى عندنا إثارة للظنون، فقوة الوازع الطبيعي ليس من حيث الحكم وتقديمه على الشرع، لا، إنما معناه أقوى في إثارة الظنون. مثل لك مثال، الفاجر لما يأتي ويقول أنا قتلته، أنا سرقته، يقبل قوله. ليش؟ لأن الإنسان غالبا لا يقر على نفسه إلا بشيء قد فعله، يستقبح أن يقر على نفسه بالكذب فيقبل قوله اكتفاء بالوازع الإيش؟ طبعي. بينما لو جاءنا إنسان فاجر غير عدل وشهد في شهادة كالقتل أو القذف لا يقبل قوله ولو كانوا جماعة لا يقبل قولهم. فدل هذا في الحكم في الأحكام والأقضية تقديم الوازع الطبعي في بعض الأحوال. يقول شيخ الإسلام ابن القيم الجوزي، يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله وهو أيضا شيخ الإسلام، يقول أما قوله أوجب الحد في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة من البول، فهذا من كمال الشريعة ومطابقتها للعقول والفطر وقيامها بالمصالح، فإنما جعل الله سبحانه في طباع الخلق النفرة عنه ومجانبته، اكتفى بذلك عن الوازع عنه بالحد، لأن الوازع الطبيعي كاف في المنع منه، وأما ما يشتد تقاضي الطباع له فإنه غلظ العقوبة عليه بحسب شدة تقاضي الطبع له وسد الذريعة إليه من قريب من قرب وبعد، وجعل ما حوله حما ومنع من قربانه، ولهذا عاقب في الزنا بأشنع القتلات، وفي السرقة بإبانة اليد، وفي الخمر بتوسيع الجلد ضربا بالسوق، ومنع قليل الخمر وإن كان لا يسكر إذ قليله داع إلى كثيره. انتهى. في كلام كثير له رحمه الله تعالى في ذلك، وكذا الشاطبي قرر هذا الأصل. إذن معنى قولي رحمه الله تعالى والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. قال العلماء أو قال بعض العلماء الناس يرتدعون إما بالوازع الشرعي بالنص من القرآن والسنة بالعقوبة في السرقة في الزنا في القذف في إلى آخره، وإما أن يرتدعوا بالوازع الطبعي الجبلي الذي يحمل صاحبه على الترك للقبائح أو فعل الأمور الطيبة، وإما عن طريق السلطان، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهذا هو معنى قولهم. قال رحمه الله تعالى والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع. في ختام هذه المنظومة حمد المؤلف رحمه الله تعالى حمد الله عز وجل في البدء أي في بداية المنظومة، وفي الختام أي في آخرها، وعلى الدوام أي في كل وقت. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة والحاكم من حديث عائشة.
وقوله على تمام شيء معنى أي انتهاء الآلام، وهذا فيه إشارة إلى أن من يشتغل بالصالحات علي أن يحرص على إتمامها وعلى قطعها وتركها، أخبر الله عز وجل ولا تقتلوا ولا تقتلوا ولا
تبطلوا أعمالكم كما في قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، خصوصا طلب العلم. فبعض طلاب العلم يدرس في السنة الواحدة أكثر من 40 كتابا، من كل كتاب بعضه صفحة أو عدة صفحات ولا يكمله، بل ينتقل إلى غيره بأي حجة أو شبهة عنده، وهذا من آفات طلب العلم. وفي الحديث أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، متفق عليه من حديث عائشة، وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة في الحديث المتفق عليه كان عمله ديمة أي يستمر عليه. وقوله ثم الصلاة مع سلام شائع، شائع أي ظاهر ومنتشر. وقوله والتابعي، التابع هنا أو التابع عموما يطلق على طبقة الطبقة التي تلي الصحابة وهم التابعون، وهو كل من لقي كل من لقي صحابي ومات على الإسلام. لكن مراد المصنف المعنى الثاني وهو قوله، وهو المعنى الثاني هو كل من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله وصحبه والتابعي أي أتباعه عليه الصلاة والسلام، أهل سنته وأهل هديه. ومراد المصنف رحمه الله تعالى كما في المقدمة الثاني، لأنه قال ماذا قال؟ ثم الصلاة مع سلام دائم أيوة على النبي وآله وصحبه كذا. قال هناك آله، قال العلماء آله أي أتباعه. قال السعدي رحمه الله تعالى حمد الله في مبدأ الأمور وختامها، واستدامة ذلك الحمد من أسباب زيادة الفضل، من أسباب زيادة فضل الله وكرمه. وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكاءها ونماءها وحفظها من الآفات، ويوجب كمال الانتفاع بها.
وللمزيد من الصوتيات
انتهى.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه
ألا وإن
وتعالى
أصدق الكلام كلام الله
بها الجميع،
وخير الهدى هدى محمد.
الدرس الخامس.
شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. وقبل الدخول في هذا البيت أنبه على بعض الأمور سريعا. التنبيه الأول، أمس مر معنا في الحديث وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرى بكسر الميم وإسكان الدال والألف المقصورة. قال النووي رحمه الله، قال هي حديدة يسوى بها، قال قال النووي رحمه الله تعالى هي حديدة يسوى بها شعر الرأس، وقيل هي شبه المشط إلى آخره. فإذا ضبطها مدرى. التنبيه الثاني، حديث العجماء جرحها جبار أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. قلت أراجع، وهو حديث متفق عليه. حديث نعم، قول الشارح رحمه الله تعالى في على قوله الحمد لله العلي الأرفق، قال الشيخ رحمه الله: الحمد هو الثناء على الله بصفات كماله، نعم. فسألني سائل بالنسبة لتعريف الحمد، ما معنى قولهم الثناء على الجميل الاختياري؟ قالوا: الجميل الاختياري أي الصفات التي اختارها الله سبحانه وتعالى لنفسه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة: وقوله على الجميل الاختياري أي الذي يفعله، أي الذي يفعله الإنسان بإرادته. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: تعريفهم الحمد بأنه هو الثناء بالجميل الاختياري خطأ، ويستدل بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. قال: ففرق بين الثناء والحمد، فدل هذا على أن الحمد غير الثناء. وكلامه في فتاواه رحمه الله تعالى في الجزء 24 صفحة 453. التنبيه الذي يليه، وهو ذكرنا النية وما يتعلق بها من مباحث، وقد ذكر بعض أهل العلم مبحثا مما لا تشترط فيه النية كما ذكرني به بعض إخوانكم. قالوا: العمل الذي نفعه متعدي لا تشترط فيه النية، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام حينما قيل له: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، قال: في كل كبد رطبة أجر. فقالوا: هذا يدل على أن الإنسان يؤجر على الشجر وعلى الزروع وعلى الأشياء الذي نفعها متعدي ولو لم ينهى عنها ولو لم ينوه. بل قالوا: لو وضع الإنسان في الزرع أشياء تطرد الطيور ونحوها فأكلت منها الطيور فإنه يؤجر على ذلك. التنبيه الأخير: مسألة المصلحة المرسلة ذكرناها وذكرنا قول العلماء فيها، لكن فقط فائدة أريد أن أنبه عليها، وهي فائدة مهمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن قيم الجوزية رحمة الله عليهم أجمعين يرون أن المصلحة المرسلة لا توجد في الإسلام، لا توجد في الإسلام مصلحة مرسلة، مع أنهم يمشون الأحكام التي يعني التي هي من قبيل النوازل والأحكام المستجدة، يحكمون فيها ويبينون حكم الإسلام فيها فيما يظهر لهم. طيب ماذا هو أو ما هو ما تعليلهم؟ تعليلهم يقولون: الإسلام نص على جميع الأحكام، والأحكام الجديدة المستحدثة والنوازل تندرج ضمن الأحكام الشرعية، فإذا اندرجت تحت الأحكام الشرعية فليست هي بمرسلة، بل هي مقيدة بالتقييد الشرعي. وهذه قاعدة مهمة تعني أن النصوص الشرعية تفي بجميع حاجات الناس، وإنما علمها من يعلم من يعلمها ويجهلها من جهلها. وهو قول قوي، بل هو الذي يتوافق مع أصول السلف، بل هو الذي يتوافق مع أصول السلف. أصحاب المصلحة المرسلة مع الشروط السابقة الذكر يتوافقون مع هذا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى، وكذا ابن القيم يرى، أن الإسلام فيه أحكام كل شيء، فيه أحكام كل شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. قالوا: يستقيم البيت لو قيل: وهي التي قد أوجبت شرعيته، وهي التي قد أوجبت شرعيته. قاله الشيخ عبيد، وبعض المحققين كأنه يشير إلى أن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عدل نسخته كذلك، أي وهي التي قد أوجبت شرعيته. عندكم وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذه قاعدة أصولية ليست قاعدة فقهية، ويقولون فيها الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قوله دائر أي يدور الحكم مع علته فيثبت بثبوتها ووجودها وينتفي بنفيها وعدمها. ومعنى البيت أن الحكم يثبت إن وجدت العلة وينتفي إن لم توجد العلة. مثاله الإسكار في الخمر، الإسكار في الخمر. فلو جاء سائل يسأل عن مثلا الحشيشة، هل الحشيشة حرام؟ فنقول له نعم حرام. لماذا؟ لأن فيه نفس علة الخمر وهي الإسكار وإذهاب العقل، فإذا الحشيشة حرام. والعلة تدخل في مباحث القياس، لأن القياس عندهم إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. مثاله الخمر والحشيشة، فالخمر هو الأصل والحشيشة هي الفرع، فنحن نحرم الحشيشة قياسا على الخمر في لعلة بينهما جامعة بينهما وهي الإسكار في حكم وهو التحريم. طيب، قالوا العلة اسم لما يتغير الشيء بحصوله، لذلك المرض يعتبر علة لأنه تتغير به حالة الإنسان أو صاحبه. واصطلاحا العلة الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم، الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم. فلو كانت العلة قالوا خفية لا تسمى علة، إنما تسمى حكم وحكمة. المنضبط لابد أن يوجد الحكم بوجودها وينتفي الحكم بعدمها، فإن كان يوجد في بعض الأحوال ولا يوجد في بعض الأحوال لا تسمى علة. مثاله طهورية الماء، طهورية الماء. منهم من قال الماء طهور لأنه شفاف، لأنه قالوا الماء طهور لأنه شفاف، لأنه شفاف وسائل. طيب هل هذا وصف منضبط؟ قد يوجد هذا الوصف وهو كونه سائل في التوت وماء الورد والشاهي ولا يصح الوضوء به، فإذا ليست هذه علة منضبطة كونه شفافا وسائلا، إنما العلة المنضبطة فيه كونه طاهرا مطهرا لغيره. فإذا تعريف العلة الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم، أي أنيط به الحكم، علق عليه الحكم. فحرم الخمر للإسكار. ومعنى قوله دائر أي يدور، والدوران عند علماء الأصول أن يترتب الحكم على الوصف أو العلة من حيث الوجود أو العدم. العلة عندهم لا تسمى علة إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون مؤثرة في الحكم، المجامع في نهار رمضان، المجامع في نهار رمضان. لو نظرنا في أمره لوجدنا أنه مثلا عدة علل، كونه فقيرا، كونه في سنة مجاعة، كونه مثلا وهو جاهل، كونه مثلا صائم، كونه مثلا صائم، كونه جامع في نهار رمضان، كونه جامع في نهار رمضان. فهذه الأوصاف الذي ينضبط معنا ويؤثر في الحكم كونه جامع في نهار رمضان. لذلك أهل العلم يفتون في من جامع وهو مثلا متطوع أو في غير نهار رمضان لا يقضون عليه بالكفارة. طيب الثاني أن يكون وصفا منضبطا. الثالث أن يكون الوصف ظاهرا يدرك بالحس. والرابع أن لا تخالف العلة نصا ولا إجماعا. والخامس أن تكون العلة متعدية غير قاصرة. ومعنى المتعدية التي توجد وتتعدى في غير محل المنصوص كالإسكار. ومعنى القاصرة التي لا تتعدى إلى غير محلها. هل الماء مطهرا لأنه نظيف فقط؟ قالوا هذه علة قاصرة ليست متعدية. قالوا فإذا وجد الحكم يدور قالوا إذا وجد الحكم بدون العلة فهي لاغية كالمشقة في قصر الصلاة سفرا. هل العلة في السفر المشقة؟ قيل ذلك، لكنها ليست معتبرة لأن الإنسان قد يسافر ولا يشق عليه السفر إذن ما العلة في قصر الصلاة؟ السفر ذاته. ما العلة في إباحة الفطر في نهار رمضان في السفر؟ السفر ذاته. ولذلك لا ينبغي كما أفتى به بعض الناس أن السفر اليوم بالطائرات ونحوها لا يبيح الفطر. هذا خطأ من القول. لماذا؟ قالوا لأنه لا توجد فيه مشقة. الصواب أن علة جواز الإفطار وعلة قصر الصلاة السفر ذاته. قالوا الفرق بين العلة والحكمة أن العلة ظاهرة والحكمة خفية. كيف تدرك العلة من النص؟ قالوا تدرك في النص إذا جاء في السياق كي التعليلية، كي تقر عينها ولا تحزن، هذه هي العلة. وكذا في إن المشددة المكسورة، فقوله عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أخرجه الأربعة. كذلك اللام التعليلية، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، هذه العلة، من علل إنزاله تدبر آياته. كذلك الباء في مثل قوله عز وهي باء السببية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، فبظلم أي فبسبب، هذه كلها تدل على العلة. وقد تكون العلة عن طريق الاستنباط. ومعنى الاستنباط استنبط الشيء معناه استخراج العلة من النص. واستخراج العلة من النص بثلاث طرق. الأولى بطريقة المناسبة، بأن نجد مع الحكم وصفا مناسبا لتشريع الحكم فنقول إن ذلك الوصف مناسب لعلة الحكم. وقد يكون بطريق السبر والتقسيم، بأن نقسم الدليل وما فيه من حكم إلى أقسام فنعمل المؤثرة ونلغي غير المؤثرة. وقد يكون الاستنباط بطريق الدوران الذي ذكره الشيخ هنا. والدوران لغة من طاف حول الشيء، وفي الاصطلاح عند الأصوليين الدوران عبارة عن حدوث حكم بحدوث الوصف وانعدامه بانعدامه. وعندهم أيضا مباحث أخرى في العلة، هذا المهم منها. ودليلها ما سبق معنا من تعليل الأحكام. الشرع مبني على المصالح، لما ذكرنا هناك أن الشرع مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد، هناك نفس القضية هنا. وذكرنا هناك أن الأحكام الشرعية معللة فتلتمس منها الحكم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت شرعيته. ثم قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. كل شرط أي المراد بالشرط هنا الشرط في الشيء الذي يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما، لا شرط الشيء التي سبقت معنا شروط الصلاة أو شروط النية، إنما الشرط في الشيء، الشرط في الشيء والشرط في المعاملة. والشرط في الشيء هو ما يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما، لازم أي يلزم الوفاء به، أي يلزم الوفاء به. وكل شرط لازم للعاقد، العاقد هو المكلف، والمكلف هو العاقل البالغ. إذن العاقد هو العاقل البالغ الرشيد. فإن آنستم منهم رشدا، ما هو الرشيد أو من هو الرشيد؟ الرشيد هو الذي يحسن التصرف في الأمور فيصح تصرفه، أو بعبارة أخرى الرشيد من يصح تصرفه، من يصح تصرفه. وعكس الرشيد السفيه الذي لا يصح تصرفه. قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه، عكسه أي حرمت محللا أو حرمت حلالا فباطلات، يعني الشرط باطل. معنى البيت أن الشروط التي يشترطها العاقدان أو أحدهما على قسمين: القسم الأول شروط صحيحة، القسم الثاني شروط باطلة. القسم الأول شروط صحيحة، قالوا في تعريفها: هي كل شرط اشترطه المتعاقدان أو أحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع، والمصلحة قد تكون للعاقد قد تكون للعقد على حسب ما يرونه. مثاله: أبيعك هذه السيارة على أن تكون عندي السيارة هذا الأسبوع، فهنا شرط. جاءني شخص يريد أن يشتري مني السيارة، فقلت له: أنا أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا أسلمك هي إلا في نهاية هذا الأسبوع، يصح هذا؟ فأنا هنا شرط لمنفعتي. ودليل هذه الصورة ما جاء في حديث جابر في بيعه للجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه باعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في السفر، واشترط على النبي حملانه إلى أن يرجع إلى أهله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع جابر إلى المدينة أخذ الجمل وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد تسليمه، فأرجعه إليه النبي صلى الله أو وهبه له النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. شروط باطلة، وهي التي تضمنت تحليل حرام أو تحليل حرام أو تحريم حلال، ويدخل في ذلك جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة والرهن والوقف ونحو ذلك. وهذا يسميه الفقهاء الشرط الفاسد، وهو نوعان. الشروط الباطلة نوعان، من حيث تأثيرها على العقد نوعان: شروط باطلة مع صحة العقد، شروط فاسدة مع صحة العقد، وهي التي ليست في ذات العقد ولا في أركانه. مثاله قصة عائشة رضي الله عنها مع بريرة، لما دفعت عائشة رضي الله عنها قيمة عتقها، فباع أهل بريرة سيدها، باعوها على عائشة واشترطوا على عائشة أن الولاء لهم. طبعا معروف أن في الشرع الولاء لمن أعتق، أنا عندي عبد أعتقته هو حر وولاؤه لي، أرثه إن مات ولا وارث له من العصبة، فولاؤه لي. وكذا لو كان العبد عبد غيري فأعتقته أنا بمالي فإن الولاء ينتقل لي ولو لم يكن عبدي. فعائشة رضي الله عنها اعتقت بريرة، فاشترط أهل بريرة الولاء لهم ما هو العائشة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت النبي رضي الله عنها فقال لها اعتقيها واشترطي لهم الولاء. قيل طيب الولاء لكم. ثم قام عليه الصلاة والسلام وخطب فقال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال العلماء: ليس في كتاب الله معناه ليس في حكم الله، ليس معناه ليس في القرآن، إنما ليس مما أذن الله به، بل يخالف ما أحله الله عز وجل. فقول عليه الصلاة والسلام اعتقيها واشترطي لهم الولاء فيه دليل على أن العقد صحيح والشرط باطل. طيب، الثاني شرط فاسد مع فساد العقد، وذلك إذا كان العقد في أصله إذا كان الشرط في أصل العقد مما يرجع عليه بالفساد، كبيعتين في بيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، حديث بريرة حديث متفق عليه من حديث عائشة، أما هنا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فأخرجه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة. فصورة المسألة أن تقول: أبيعك هذه السيارة على أن تبيعني هذا الجوال، فهنا بيعتان في بيعة، فهو عقد باطل وشرط باطل وشرط باطل. قال العلماء: محل الشرط قبل العقد أو عنده وفي زمن الخيار، هذا هو محل العقد. أما بعد انتهاء العقد وتمام البيع ثم يأتي يشترط لا ينفع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا تم البيع. قالوا: دليل هذه القاعدة قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عمرو بن عوف، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة بضم القاف الإسهام ليخرج المبهم غير المعين. قال: القرعة بمعنى الاقتراع، وهي في اللغة من معانيها الاختيار. قالوا: وهو اختيار بإلقاء السهام ونحو ذلك. ويمكن أن تعرفها بقولك: القرعة تمييز نصيب موجود مبهم، تمييز نصيب موجود مبهم. تستعمل القرعة عند المبهم، المبهم ضد التعيين غير المعين، وهو الشيء الخفي أو المجهول. لدى التزاحم، التزاحم اجتماع شيئين فأكثر في شيء لا يمكن فعلهما معا. ومعنى البيت أن القرعة تستعمل في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق. وكذا تستعمل القرعة عند الاشتباه والعجز عن الاطلاع عليه. قال العلماء: أو البيت معنى أن القرعة تستعمل في شيئين: الأول عند الإبهام، كأن يكون إنسان عنده مثلا أربعة من العبيد، فقال واحدا منهم حر ولم يعينه، فحينها واحد منهم يصبح حرا، طيب أيهم يخرج بالقرعة؟ يخرج بالقرعة. وشرط هذه الحالة أن لا يكون عينه أو قصد أحدا بعينه وهو يذكره، فإن كان عين ونساء يخرج بالقرعة أيضا، يخرجه بالقرعة. دليل هذه الحالة حديث عمران بن الحصين أن رجلا أعتق 6 من عبيده عند موته لوجه الله عز وجل، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وأغلظ له بالقول لأنه ليس له مال سواه. جزأهم 3 أخرج الثلث لأن الوصية في الثلث فأقل. هذه الحالة الأولى عند الإبهام. الحالة الثانية عند التزاحم في الحقوق، كأن يترشح للإمامة شخصان فأكثر، تستوي صفاتهم فيقرع بينهم، وشرط هذه الحالة التساوي في الصفات، فلو كان أحدهم مستحق لصفة فيه زائدة لا يقرع بينهم، لا يقرع بينهم. دليل هذه الحالة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين زوجاته وبين نسائه إذا أراد السفر، أيهن تخرج هذه المرة. وصورة المسألة أقرع بين مثلا 7 أو 6 من زوجاته، فجاءت مثلا القرعة على عائشة، المرة الثانية عائشة ما هي داخلة في القرعة أصلا، يبقى البقية يقرع بينهم، وهكذا. متفق عليه من حديث عائشة. قال العلماء فائدة القرعة فض النزاعات وسد باب العداوة والخصومات. ولابن قيم الجوزية كلام جميل جدا يقول فيه: العبد يفعل القرعة وهو ينتظر ما يعينه له القضاء والقدر شاء أم أبى، وهذا هو سر المسألة وفقهها. فإن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه، إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع فوض إلى القضاء والقدر، إلى القضاء والقدر، وصار الحكم به شرعيا قدريا، شرعيا في فعل القرعة لأننا استجبنا لأمر الشرع، وقدريا فيما تخرج به، وذلك إلى الله لا إلى المكلف، فلا أحسن من هذا ولا أبلغ بموافقته شرع الله وقدره. وهذا واضح جدا. قوله رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. هنا في كسر قالوا ويستقيم البيت بأن تقول: وإن تساوى العمل اجتمعا، وبدل أن تقول وفعل إحداهما أو أحدهما تقول وفعلت إحداهما فاستمعا. لكن يشكل وفعلت تاء للتأنيث والعملان مذكر، هذا لضرورة الوزن، ونقول تاء التأنيث تعود على العملان لا لفظا إنما معنى، أي العبادة، أي العبادة، فيصح البيت بهذا ويزول الإشكال، ويزول الإشكال. هذه قاعدة تداخل الأعمال أو التشريك في نية العمل. ومعنى البيت أنه إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة بالصورة فإن أحدهما يغني عن الآخر، وشرطه أن يتساوى العملان ويتطابقا، ويكون في باب النوافل أو النوافل مع الفروض، وأن يكون كل عمل مستقل عن الآخر كتحية المسجد وسنة الفجر، بخلاف مثلا الوتر 11 ركعة، فما يجينا إنسان يصلي ركعتين ويقول أنوي بها 10 ركعات، لأنه هذه شيء واحد، هذا شيء واحد، فلا بد أن يكون كل عمل مستقل. والعبد قالوا مخير بين في العمل الذي يتساوى. مثاله مثال سورة العمل هذه: إنسان دخل المسجد فله أن يصلي مثلا الفجر، له أن يصلي تحية المسجد 2 ركعات ثم يقوم ويصلي 2 ركعات الفجر، وله أن يصلي 2 ركعات الفجر وينوي بهما تحية المسجد. قالوا العبد مخير بين أن يؤدي كل عمل على حدة فله أجر كل عبادة، أو أن ينوي العملين بفعل واحد فلهما نوى، لكن من عمل عملين ليس كمن عمل واحدا ونوى الآخر، أو أن يؤدي عملا واحدا فله نية عمل واحد فقط. مثاله قالوا إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نواهما معا أجزأت عن أن يقوم ويصلي ركعتين أخرتين. وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأ عن طواف القدوم في حجه. دليل هذه المسألة عموم قولي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. أخرجه النسائي وابن ماجة والحاكم وابن حبان من حديث أبي الدرداء. وجه الاستدلال منه ظاهر حيث قال عليه الصلاة والسلام كتب له ما نوى، هذا ما هو نوى في صلاة، يعني ما نوى نيتين، نوى أن يقوم من الليل وما قام نام فكتبت له نية القيام، كتبت له نية القيام. وكذا قالوا في قول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أخرجه مسلم عن أبي هريرة والبخاري معلقة، مع قول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه من حديث أبي قتادة. وجه الاستدلال من هذين الحديثين معا أن الصحابة كانوا يدخلون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيدخلون في الجماعة ولا يعلم أنهم كانوا بعد الانتهاء من الجماعة، ولم ينقل أنهم كانوا بعد الانتهاء من الجماعة يقومون ويصلون ركعتين تحية المسجد ويقرهم النبي. فدل هذا على أن مع قول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والظاهر الوجوب، فدل هذا على أن فعل إحداهما يغني عن الأخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. المشغول ضد الفارغ من الشغل، والمرهون من الرهن، والرهن عندهم من معانيه لغة الحبس، كل غلام مرتهن بعقيقته يعني محبوس، أو القيد من معانيه أيضا القيد. فالرهن ما هو في الاصطلاح؟ قالوا توثقة دين بعين، وصورته أن يقترض منك مثلا 100 ريال وأضع عندك ساعتي رهن. فائدة الرهن ماذا؟ إذا سددتك الدين أعطيتني الساعة، إذا لم أسدك الدين وعجزت تبيع الساعة وتأخذ حقك لذلك العلماء يقول الديون مرسلة أي بلا رهن، وديون مقيدة أي برهن ونحوه من كفالة وضمان. المسبل أي السبيل، والسبيل هو الوقف، لأن من ألفاظ الوقف أن تقول هذا الكتاب في سبيل الله فجعلته وقفا. ومعنى البيت أن الشيء إذا اشتغل بحق لم يشغل بحق آخر حتى يفرغ منه، ومنه قولهم المشغول لا يشغل. ومن أمثلة هذه القاعدة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الرهن. فالرهن إذا رهنت ساعة عند شخص ما يجوز لي أني أبيعها وهي عنده، ولا يجوز لي أن أؤجرها واضح، ولا أن أهبها لغيري ما دام أنها مرهونة. فلو قلت لفلان الساعة اللي عند فلان هذه هبة لك، يروح يطالب بها يقال له تصرفك ملغي. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل. العين الموقوفة أيضا لا تباع ولا توهب ولا تورث، لأنها موقوفة لوجه الله عز وجل، موقوفة لوجه الله عز وجل بالوقف، والوقف أبدي لا يرجع فيه. أمثلتها كثيرة، حتى في الإجارة مثلا من أجر شقة لا يصح له أن يؤجرها لشخص آخر. دليلها عموم قولي عليه الصلاة والسلام لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر. وهذه قاعدة ظاهرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هذا البيت في أداء الديون الواجبة عن الآخرين، وهو ظاهر في أنه ضابط فقهي ليس قاعدة فقهية. ومعنى أن من أدى عن غيره دينا أو واجبا من الواجبات لا يخلو من أمرين: إما أن يؤديه تطوعا واحتسابا وهبة، لا ينوي مطالبة أخيه بشيء، فهذا ليس له الرجوع ولا مطالبة أخيه بشيء. مثاله: لفلان في ذمتي 500 ريال، 100 ريال، 10 ريال، جاء واحد من الإخوان أداها عني وهو ينوي الهبة أو تقرب إلى الله، بعد ما أداها ومشي الحال جاني قال لي أعطيني 100 ريال. أيت 100 ريال؟ قال أنا سديت عنك فلان. طيب أنت إيش نويت؟ قال والله أنا صراحة في البداية نويت أنه لله، بعدين تراجعت. يقال له: ما لك شيء، انتهى. ما دليل هذه الحالة؟ دليله قوله عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكل يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه من حديث ابن عباس. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحالة الثانية: أن يؤدي الدين ناويا بالرجوع والمطالبة من المدفوع عنه، فله الرجوع ومطالبة من سد عنه الدين بأن يدفع المال، ولو لم آذن له أنا لعموم قولي عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا: ومحل هذه القاعدة وهذا الضابط الفقهي محله في الأموال التي لا تشترط فيها النية، مثل الديون والكفالات والغرامات والضمانات ونحو ذلك. أما لو كانت في الأعمال التي تشترط فيه النية فلا يجوز الأداء ولا يجزئ عنه، كالزكاة والكفارات ونحو ذلك، فإنها لابد من نية الأصل أو إذنه، لابد من نية الأصل أو إذنه. إذن محل هذه القاعدة فيما في الأموال التي لا تشترط فيها النية عند الدفع. لو أنا أخرجت 100 ريال صدق لوجه الله عز وجل، ثم علمت أنه أنا علي زكاة 100 ريال، فأقول خلاص هذه 100 اللي صدقت بها صدقة لله مطلقة هي الزكاة، ما يصح، لابد أن أخرج 100 ريال. طب لماذا؟ لأني حينما أخرجتها بنية الصدقة المطلقة وخرجت من ذمتي، واضح وانتهى. فالزكاة يشترط لها حين الأداء نية الوجوب، وهذا واضح. مسألة: إن جاء شخص دفع، اثنين يتخاصمون، أعطيني 100 فلوس ولا أضربك وإلا كذا وإلا كذا، قال خذ لأبوي 100 ريال. فقيل له: لما دفعت؟ هل نية المطالبة؟ قال: ما نويت. هل بنية إنك أنت يعني لله وهبة؟ قال: والله ما نويت، ما عندي نية معينة. اختلف العلماء فيها، والأظهر أن له الرجوع والمطالبة، الأظهر أن له الرجوع والمطالبة، وبعضهم يقول ليست له المطالبة، لكن استظهر بعض أهل العلم أن له المطالبة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع يعني المانع والرادع عن الفعل، أو الوازع الحامل على الفعل. مثال الوازع على الترك: مثلا عقوبة القطع في السرقة، فهذه العقوبة جعلتك تترك السرقة. مثال الوازع على الفعل: بر الوالدين، الأدلة التي في بر الوالدين جعلتك تقوم بهذا الأمر. الطبعي أي في طبيعة الإنسان وفطرته وفي جبلته في فطرته السليمة التي فطره الله عليها. عن العصيان أي عن المعصية والخروج عن حد الطاعة. بلا نكران إما أن يكون المراد من الشيخ رحمه الله تعالى لا ينكر على من استدل على ترك الشيء وتحريمه باستقباح الفطرة السليمة، أو يكون المعنى بلا نكران أي بلا فرق بين الوازع الشرعي والوازع الفطري الطبعي من حيث وجوب العمل، من حيث وجوب العمل. ومعنى البيت أن ما خلقه الله في الفطر السليمة من استقباح بعض الأمور كشرب البول وأكل العذرة معمول به ويؤخذ به منه الحكم، وكذا ما كان في الفطر السليمة من أداء الحقوق لأصحابها والوفاء والقيام على الضعفاء ونحو ذلك فإنه معمول به. والمعنى أن المعاصي التي لا تتقبلها الفطرة لا حد فيها. لماذا؟ اكتفاء بالوازع الطبعي، اكتفاء بالوازع الطبعي. قال ابن القيم له كلام يقول: لأن الوازع عن ذلك ما في الطباع من النفرة عنه واستقباحه، وما كان ذلك لم يحتج إلى أن يزجر الشارع عنه بالحد كأكل الميتة أو العذرة أو الدم وشرب البول. لأن بعضهم اعترض قال الإسلام يحرم الخمر حتى لو نقطة، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولم يأتي الإسلام بتحريم البول، إيش هذا الدين؟ فرد عليه ابن القيم بهذا، قال هناك أمور اكتفى الإسلام بالوازع الطبعي في تركه، إذ لا يعقل أن أحدا يشرب بوله أو الدم أو يأكل الميتة، فجاء الإسلام بترك هذا. يعبر عن هذه القاعدة بقولهم: داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع، وكذا قولهم: الوازع الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي، وكذا قولهم: الإنسان يحال على طبعه ما لم يقم مانع، وكذا قولهم: الوازع الطبيعي يغني عن الوازع الشرعي. بل يقول بعضهم: الوازع الطبيعي أقوى عندنا إثارة للظنون من الوازع الشرعي، بدليل أن الإقرار يقبل من البر والفاجر لكونه على خلاف الوازع الطبيعي، والشهادة لا تقبل إلا من العدل لأن وازعها شرعي، فلا يؤثر إلا في المتيقن من الناس. إيش معنى الكلام هذا؟ يقول الوازع الطبيعي أقوى عندنا إثارة للظنون، فقوة الوازع الطبيعي ليس من حيث الحكم وتقديمه على الشرع، لا، إنما معناه أقوى في إثارة الظنون. مثل لك مثال: الفاجر لما يأتي ويقول أنا قتلته، أنا سرقته، يقبل قوله. ليش؟ لأن الإنسان غالبا لا يقر على نفسه إلا بشيء قد فعله، يستقبح أن يقر على نفسه بالكذب فيقبل قوله اكتفاء بالوازع الإيش؟ طبعي. بينما لو جاءنا إنسان فاجر غير عدل وشهد في شهادة كالقتل أو القذف لا يقبل قوله ولو كانوا جماعة لا يقبل قولهم. فدل هذا في الحكم في الأحكام والأقضية تقديم الوازع الطبعي في بعض الأحوال. يقول شيخ الإسلام ابن القيم الجوزي، يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله وهو أيضا شيخ الإسلام، يقول: أما قوله أوجب الحد في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة من البول، فهذا من كمال الشريعة ومطابقتها للعقول والفطر وقيامها بالمصالح، فإنما جعل الله سبحانه في طباع الخلق النفرة عنه ومجانبته اكتفى بذلك عن الوازع عنه بالحد، لأن الوازع الطبيعي كاف في المنع منه. وأما ما يشتد تقاضي الطباع له، فإنه غلظ العقوبة عليه بحسب شدة تقاضي الطبع له وسد الذريعة إليه من قريب من قرب وبعد، وجعل ما حوله حما ومنع من قربانه، ولهذا عاقب في الزنا بأشنع القتلات، وفي السرقة بإبانة اليد، وفي الخمر بتوسيع الجلد ضربا بالسوق، ومنع قليل الخمر وإن كان لا يسكر إذ قليله داع إلى كثيره. انتهى. في كلام كثير له رحمه الله تعالى في ذلك، وكذا الشاطبي قرر هذا الأصل. إذن معنى قولي رحمه الله تعالى: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. قال العلماء أو قال بعض العلماء: الناس يرتدعون إما بالوازع الشرعي بالنص من القرآن والسنة بالعقوبة في السرقة في الزنا في القذف في 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 إلى آخره، وإما أن يرتدعوا بالوازع الطبعي الجبلي الذي يحمل صاحبه على الترك للقبائح أو فعل الأمور الطيبة، وإما عن طريق السلطان، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهذا هو معنى قولهم. قال رحمه الله تعالى: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع. في ختام هذه المنظومة حمد المؤلف رحمه الله تعالى، حمد الله عز وجل في البدء أي في بداية المنظومة، وفي الختام أي في آخرها، وعلى الدوام أي في كل وقت. وفي الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، والحاكم من حديث عائشة.
وقوله على التمام في البدء والختام
كما في قول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. خصوصا طلب العلم، فبعض طلاب العلم يدرس في السنة الواحدة أكثر من 40 كتابا، من كل كتاب بعضه صفحة أو عدة صفحات، ولا يكمله بل ينتقل إلى غيره بأي حجة أو شبهة عنده، وهذا من آفات طلب العلم. وفي الحديث: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، متفق عليه من حديث عائشة، وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة في الحديث المتفق عليه: كان عمله ديمة أي يستمر عليه. وقوله: ثم الصلاة مع سلام شائع، شائع أي ظاهر ومنتشر. وقوله: والتابعي، التابع هنا أو التابع عموما يطلق على الطبقة التي تلي الصحابة وهم التابعون، وهو كل من لقي صحابي ومات على الإسلام. لكن مراد المصنف المعنى الثاني، وهو كل من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله: وصحبه والتابعي أي أتباعه عليه الصلاة والسلام، أهل سنته وأهل هديه. ومراد المصنف رحمه الله تعالى كما في المقدمة الثاني، لأنه قال ماذا قال: ثم الصلاة مع سلام دائم، أيوة، على النبي وآله وصحبه، كذا قال هناك آله، قال العلماء آله أي أتباعه. قال السعدي رحمه الله تعالى: حمد الله في مبدأ الأمور وختامها، واستدامة ذلك الحمد من أسباب زيادة الفضل، من أسباب زيادة فضل الله وكرمه، وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكاءها ونماءها وحفظها من الآفات، ويوجب كمال الانتفاع بها.
وللمزيد من الصوتيات
انتهى.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء
www.mirath.net.
وجزاكم الله خيرا.